بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على من الأنبياء والمرسلين. الأمر الثالث الذي اختلف فيه الفقهاء في حد المحاربة هو أن العقوبة الثالثة وهي قطع اليد والرجل من خلاف اختلف فيه هل يراد به نفس القطع الثابت في السرقة الصغرى في باب السرقة أم يختلف عنه. والقطع في باب السرقة كان يتميز بثلاث شروط، ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون القطع في اليد اليمنى والرجل اليسرى، لا في العكس. والشرط الثاني أن يكون القطع في اليد بمقدار أصابع الكف مع ترك الراحة والإبهام، وهذا في اليد، وفي الرجل إلى الكعب مع إبقاء عقب القدم يمشي عليها السارق. الشرط الثالث أن لا يترك بغير ساق، أي إن لم تكن له يد أخرى، مثلا يد يسرى لا تقطع يمنى، إن لم تكن له رجل يمنى لا تقطع يسرى. هذه الشروط الأساسية الثلاثة التي كانت في باب القطع في السرقة، فاختلف في باب القطع في المحارب أنه هل يشترط هنا أيضا نفس تلك الشروط الثلاثة أو لا يشترط تلك الشروط الثلاثة هنا. فيمكن للحاكم في باب المحاربة أن يقطع يده من الزند، مثلا أن يقطع يده اليسرى ورجله اليمنى، أن يقطع كل القدم من رجله، أن يقطعه ولو لم يكن له يد أخرى أو رجل أخرى فيبقى بغير ساق. قد يتمسك هنا بالإطلاق ويقال أن الآية المباركة والرواية الدالة، روايات الدالة على أنه يقطع السارق، سلام، الآية والروايات مطلقة تأمر وتجعل وتشرع العقوبة الثالثة قطع اليد والرجل من خلاف، فلا تأخذ شرطا إلا خصوصية كون القطع من خلاف، أي إذا كان القطع في اليد مثلا لليمنى ففي الرجل المقابل لذلك والمخالف لذلك وهو اليسرى، أو إذا كان في اليد اليسرى ففي الرجل اليمنى. وأما سائر الشروط الموجودة الثابتة في باب السرقة الصغرى، في باب حد السرقة، فلا وجه لتقييد الإطلاقات الثابتة في المقام، فيتمسك بإطلاق القاطع لإثبات مثلاً جواز ذلك وعدم اشتراط شيء من تلك الشروط. إلا أن الإنصاف أنه لا يتم هذا التقريب، بل هناك عدة تقريبات يمكن أن نستدل ونثبت بها لزوم التقيد بنفس الشروط الثلاثة التي ذكرناها والتي لا بد منها في باب القطع في السرقة الصغرى. التقريب الأول من هذه التقريبات
دليل على عدم التمسك
في هذه التقريبات. التقريب الأول من هذه التقريبات استفادة لزوم هذه الشروط من إطلاق مقامي في الآية المباركة، بدعوى أن الآية تأمر بالقطع، بقطع اليد والرجل من خلاف، ولا تعين كيفية القطع، ولا ينبغي الإشكال في أن هذا القطع لا بد أن يكون فيه كيفية من الكيفيات، وأن هذه العقوبة لا محالة تحتاج إلى شكل وكيفية. والآية لم تذكر وكذا الروايات إلا أصل قطع اليد والرجل من خلاف، لكن بأية كيفية يكون هذا القطع؟ هنا الآية ساكتة عن الكيفية ولم تبين كيفية من الكيفيات. وحينئذ لو فرض أن هذا الشيء الذي دل عليه الدليل كانت له كيفية معهودة مركوزة في الذهن العرفي والمتشرعي، السكوت عن ذكر كيفية يكون دالا على إرادة نفس تلك الكيفية المعهودة والمركوزة. ومن هنا يقول الفقهاء أنه لو ورد مثلا دليل يأمر بالصوم الاستحبابي مثلا في أول الشهر، قال صم في أول كل شهرين، صم في أيام التشريق مثلا من شهر رجب، لم تبين هذه الرواية مثلا أن هذا الصوم ما هي كيفيته، من أي وقت يكون الإمساك وإلى أي وقت، وما هي شروط هذا الإمساك. يقولون أنه ينعقد إطلاق المقامي هنا أن هذا الصوم المأمور به هو نفس ذلك الصوم بنفس الشروط والخصائص والمواصفات الثابتة في الصوم المركوز والثابت وجوبه مثلا في شهر رمضان، فيحمل تحمل أدلة الأمر، تحمل أدلة الأمر بذلك العنوان الذي له كيفية مركوزة وثابتة في أمر آخر، تحمل على أن متعلقه كيفيته أيضا نفس تلك الكيفية لا كيفية أخرى، لأن أصل الكيفية لا بد منها. وحيث لم يبين يكشف السكوت وعدم البيان عن أن المتكلم هنا اعتمد على ذلك المركوز الموجود في الذهن، وهذا هو الذي يسمى عندهم بالإطلاق المقامي أو بالإحالة على ما هو المركوز في الذهن العرفي أو المتشرعي، ويكون السكوت بنفسه قرين على تلك الإحالة وعلى هذه الحوالة على الفهم الارتكازي والكيفية المألوفة والمرتكزة. هنا أيضا كذلك الآية دلت على القطع، قطع اليد والرجل، وسكتت عن الخصوصية والكيفية، مع أن القطع الذي هو عقوبة لا بد له من كيفية من شكل من حد لا محالة، فإنه لا يمكن أن يبقى بهذا الشكل، ولا يناسب على الأقل أن يبقى بلا حد بلا تحديد للكيفية. وبما أن القطع في باب السرقة مركوز أن كيفيته لا بد أن يكون مثلا بالشروط الثلاثة التي ذكرناها، أولا أن تقطع الأصابع فقط لا الراحة، لا يترك بغير يد، لا يترك بغير ساق، بغير رجل، وأن يكون القطع لليمنى، إذن يكون هذا بنفسه هذا السكوت محققا لإطلاق المقامي بحسب الحقيقة على اعتبار نفس تلك الكيفية المركوزة في باب السرقة هنا أيضا، خصوصا لو أضفنا إلى هذا التقريب حيثية أن ملاك هذا القطع في باب المحاربة أيضا هو السرقة، لأننا رأينا أن الروايات التي كانت تدل على هذه العقوبات وتفصل هذه العقوبات تذكر قطع اليد والرجل فيما لو حارب وأخذ المال، بحيث يكون القطع من خصوصيات أخذ المال بحسب الحقيقة الذي هو سرقة. بل في صحيحة محمد بن مسلم صرح بذلك، قال يقطع للسرقة أو بالسرقة، يقطع يده بالسرقة، صرح بذلك وفي ذيلها لأنه حارب وقتل وسرق، وهذا يؤكد على أن هذا الإطلاق المقامي وهذا السكوت هنا يعني الإحالة على ذلك الشيء وتلك الكيفية والعقوبة بتلك الكيفية التي تكون ثابتة في السرقة، لأن ملاك هذا القطع إنما هو في باب السرقة. نعم ثابت في باب السرقة، نعم خب حد الجامع باعتبار لو ما كان يقول القطع من خلاف مثلا قد يكون
في المقابل بين
ذكر يعني كلمة من خلاف لماذا ذكرت تقصد في مورد يصح السكوت لا يقبح عدم السكوت بين خصوصية من خلاف أيضا إذن
يندفل إطلاق المقام
ليش غالبية كيفية مثابتة في باب السرقة ليست غالبية في باب السرقة لا بد وأن يكون القطع بهذا الشكل بهذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها إذن فيكون مقتضى الإطلاق المقامي للآية والروايات أن القطع الذي هنا قد ثبت بملاك السرقة كيفيته نفس ذلك القطع الثابت في باب السرقة من الشروط الثلاثة التي أشرنا إليها.
أخذنا برواية القتل أنه يساوي القتل
في أي كيفية كان. ذاك شيء سوف يأتي ذاك موضوع الحاسم خصوصية الحاسم وعدم الحاسم إلى أن يموت تأتي بعد تلك خصوصية أخرى واردة في آخر هذا البحث. التقريب الثالث التقريب الثاني من التقريبات استفادة هذه الشروط من نفس أدلة هذه الشروط أي شرطية أن يكون القطع في اليد اليمنى والرجل اليسرى وأن يكون القطع بمقدار الأصابع دون الكف ودون عقب القدم وأن لا يترك بغير ساق هذه الخصائص الثلاث يمكن استفادة شرطيتها حتى في باب المحاربة من نفس أدلة شرطيتها الواردة في باب السرقة فإن هذه الأدلة وإن كانت واردة في باب السرقة ذكرها تلك الروايات ذكرها الفقهاء في باب السرقة لكن في لسانها ما يمكن أن يكون مطلقا وناظرا إلى طبيعي القطع سواء كان القطع من أجل السرقة الصغرى أو من أجل السرقة الكبرى من أجل سرقة المحارب أو من أجل سرقة من دون محاربة فإن في بعض هذه الروايات ما يفهم منها التعميم من قبيل مثلا ما تقدم في روايات أن القطع هكذا في باب مقدار القطع أن القطع يكون البري من أين يجب القطع يقول فبسط أصابعه وقال منها هنا يعني من مفصل الكف يعني من المفصل بين الكف وبين الأصابع وهذه الرواية صحيحة الحلبي التي تحدد القطع تقول من أين يجب القطع لم يقل من أين يجب القطع في السرقة من أين يجب القطع القطع الذي يكون ثابتا في المورد الذي يثبت هذا القطع سواء كان ثبوته بملاك السرقة الصغرى أي السرقة من دون محاربة أو كان ثبوته ثبوت القطع بملاك سرقة مع المحاربة من أين يجب القطع هذا هو ابتداء السؤال قلت له من أين يجب القطع فبسط أصابعه وقال منها هنا يعني من مفصل الكف أو في رواية أبي بصير قال القطع من وسط الكف ولا يقطع الإبهام وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع أيضا هذا لم يذكر فيه السارق مثلا لكي يقال القطع في السارق ويقال أن السارق مثلا ينصرف أو يختص بالسارق من غير محاربة إذن فالروايات الواردة في تحديد مقدار القطع بقطع الأصابع فقط وترك الراحة وكذلك ترك القدم عقب القدم في الرجل هذه الروايات فيها ما يكون مطلقا لأن السؤال فيها عن أصل القاطع في مورد يجب فيه القاطع ولا موجب لتقييدها بأكثر من هذا المقدار أنه سؤال عن مقدار القاطع في المورد الذي يجب فيه القاطع أما أي مورد هذا المورد الذي يجب فيه القاطع لا موجب لتقييده لم تقيد لم تحدد بأنه سؤال عن القطع في السرقة الصغرى فقط في السرقة من دون محاربة ليس فيها تحديد من هذا القبيل فيمكن التمسك بها أو مثلا ما ورد في أنه في لا يترك بغير ساق من التعليل بأنه لا يترك بغير ساق أو من أن أمير المؤمنين كان يستحي أن يتركه بلا يد يستنجي عليها بها ولا رجل يمشي عليها هذه الروايات التي كانت مشتملة على التعليل فإن نفس هذا التعليل يناسب التعميم الوارد في مثل هذه الروايات أن هذا الحكم ليس حكما خاصا بهذا المورد أو ذاك المورد كلما وجب القطع فلا بد أن لا يكون القطع بنحو بحيث يبقى من غير ساقين بغير ساقين، بلا يد يستنجي بها، بلا رجل يمشي عليها. إذن هذه الألسنة أيضا تناسب التعليل. وأما أنه لماذا يتعين قطع اليد اليمنى بالخصوص مع أن الآية لم تذكر يد اليمنى، هذا واضح حينئذ إثبات خصوصيته. أولا باعتبار أننا لا نحتمل أن تكون المحاربة أخف من السرقة من دون محاربة، واليد اليمنى أعظم وأهم من اليد اليسرى. فإذا كان السارق من دون محاربة تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى في العودة الثانية، إذن فالسارق مع المحاربة أيضا لا بد أن تقطع يده اليمنى ولا اليسرى باعتبار أهمية اليد اليمنى وعدم احتمال أخفيته. مضافا إلى أن رواية صحيحة محمد بن مسلم قيدت قالت تقطع يده اليمنى بالسرقة، باب المحارب صحيحة محمد بن مسلم قالت تقطع يده اليمنى بالسرقة، وهذه صريحة في صحيحة محمد بن مسلم، يوجد تحديد باليد التي تقطع في المحارب الذي أخذ المال وقطع وقتل، يوجد فيها تصريح بأن القطع يكون لليد اليمنى. قال وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه. ودعوى أن هذه الصحيحة القطع المذكور فيها قطع اليد فقط لا قطع اليد والرجل، فلعل هذه الرواية تريد أن تبين قطع القطع بملاك السرقة لا بملاك المحاربة، القطع بملاك السرقة فقط لا بملاك المحاربة، والقطع بملاك السرقة طبعا لا بد وأن تكون باليد اليمنى. فالرواية ليست ناظرة إلى القطع الذي هو الحد الثالث في باب المحاربة، وإنما تريد أن تبين أنه هذا الإنسان الذي حارب وقتل وأخذ المال عليه حدان، أو قولوا عليه ثلاثة عقوبات: عقوبة السرقة بقطع يده اليمنى، عقوبة قتله قصاصا لولي المقتول، وعقوبة قتله حدان لكونه محاربا، حيث أنه يقول يدفع إلى أوليائه المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، وإن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق. إلا أن هذا الكلام غير صحيح باعتبار أن هذه السرقة التي ذكر فيها يقطع يده اليمنى بالسرقة لا يمكن أن يحمل على إرادة السرقة القطع الحد الثابت في السرقة الصغرى بخصوصيتها، لأن ذلك الحد يشترط فيه شروط من قبيل أن يكون المال قد أخذ من حرز مثلا، قد أخذ خفيتان، والمحارب عادة لا يكون أخذه خفيتان، يكون أخذ المحارب أخذا بالاغتصاب والعلن الذي ليس فيه تلك ذلك الحد، لأننا بحثنا بحث السرقة والقطع في السرقة وقلنا أنه يختص بما إذا كان الأخذ خفيتان عن حرز عن خفاء ونحو ذلك. فيقطع يده اليمنى بالسرقة إشارة إلى نفس القطع الثابت في باب المحاربة، غاية الأمر بيّن ملاك هذا القطع وأن ملاكه لأنه أخذ المال، ومن يأخذ المال يكون سارقا على كل حال. ولهذا أيضا في الذيل قال لأنه قد حارب وقتل وسرق، فقوله بالسرقة لبيان ملاك القاطع لا لبيان ذاك الحد بخصوصياته، وأن هذا ليس حد المحارب وإنما حد خاص. وأما عدم ذكر قطع رجله فهنا باعتبار أن هذا الإنسان على كل حال محكوم بالموت، عليه لا بد أن يعدم إما قصاصا أو حدا إذا عفى أولياء الدم وأولياء القصاص، فلعل الإمام اكتفى حينئذ بقتله. تقطع يده باعتبار أنه قد سرق، هذه الإضافة لا بد منها، ويقتل أيضا باعتبار أنه قد حارب وكانت سرقته سرقة كبرى. فليس في الرواية دلالة على أنه يريد بيان القطع الثابت في باب السرقة، لا القطع الثابت في باب المحاربة. التقريب الثالث من التقريبات التي أيضا بها نثبت أن الشروط الثلاثة المتقدمة في السرقة الصغرى لا بد منها في المحاربة إذا أخذ المال، هو أن هذا هو هذه الشروط لا بد منها من باب أنه لا دليل على الأكثر منها، أي لا بد أن يكون القطع بالشروط الثلاثة، لأن الأكثر من هذه القطع بأكثر من هذه الشروط يكون مقتضى القاعدة حرمته. والوجه في ذلك ما ذكرناه مرارا وأسسناه في باب الحدود، أن الحدود توقيفية، أي حد وأي مقدار من العقوبة الزائدة والإيلام الزائد الأصل فيه الحرمة إلا حيث يثبت بالدليل جواز هذا الإيلام الزائد، لأن إيلام الغير حرام شرعا، إيلام المسلم حرام شرعا، تعذيبه حرام شرعا، قطعه ضربه. فالأصل الأولي حرمة كل هذه المراتب من الإيلام والضرب، نخرج من ذلك بالمقدار الذي يثبت جوازه للحاكم أن يضرب يجلد يقطع ونحو ذلك يقتل. وحينئذ إذا تم هذا الأصل الذي ذكر مرارا، حينئذ نقول في المقام أن أدلة القطع في باب المحارب وفي جريمة الحرابة، أدلة القطع ليس فيها إطلاق يمكن أن يتمسك بهذا الإطلاق لإثبات جواز قطع اليد والرجل مطلقا بلا هذه القيود والشروط. بهذه القيود والشروط لا إشكال في جوازه على كل حال، لأن هذا هو القدر المتيقن في الواقع منها، القدر المتيقن قطع الأصابع بعد أقل من أصابع لا يحتمل أن يكون المقدار الواجب مقدار الجائز قطعه مثلا نصف الإصبع خنصر مثلا واحد، هذا غير محتمل لأن هذا ثابت في السرقة من دون محاربة كما قلنا، فكيف إذا انضمت إلى السرقة المحاربة التي فيها مزيد جرم وتمرد. فهذا فالقطع بهذه الشروط هو المقدار المتيقن والثابت بالأولوية والثابت بالفحوى بالنفس أدلة السرقة كما قلنا. الأكثر من ذلك إثبات جوازه يحتاج إلى دليل ولو إطلاق، ولا دليل، لا دليل خاصة في البين، إذ ليس في الرواية المتقدمة شيء، ليس في رواية الباب رواية حتى ضعيفة السند تدل على أنه مثلا يجوز قطع يد هذا الإنسان من مرفقه مثلا، أو يجوز قطعه ولو لم يكن له ساق، لم يبقى بلا ساق، بقي بلا ساق، ليس في دليل خاص على الجواز، ولا أيضا إطلاق يثبت هذا الجواز، لأن الروايات وكذلك الآية المباركة التي تمسك بالإطلاق فيها لا إطلاق فيهما. أما الروايات فواضحة جدا عدم الإطلاق فيها، لأن الروايات كلها كانت بصدد بيان خصوصيات الترتيب والتخير على ما تقدم، لم تكن في مقام تحديد أصل هذه العقوبات من حيث هي، وإنما كانت في مقام بيان أن هذه العقوبات هل هي الإمام مفوض فيها، أو أن الإمام لا بد وأن مثلا يلتزم في كل عقوبة في كل مرتبة من مراتب المحاربة عقوبة من هذه العقوبات. الروايات التي قرأناها كلها في هذا المقام، وليس في شيء منها رواية تريد أن تشرع أصل القطع، وإنما هي تفترض تشريع القطع بالآية المباركة وتشريع أصل العقوبة والعقوبات الأربع بالآية المباركة، وتريد أن تبين هذه الخصوصية فيها من حيث أنها ترتيبية تعيينية أو أنها تخيرية. فالروايات من الواضح عدم كونها مسوقة مساق بيان هذه الخصوصية أو مساق بيان أصل تشريع عقوبة القطع، ليقال نتمسك بالإطلاق فيها لقطع الرجل مطلقا قطع اليد مطلقا. وأما الآية فأيضا كذلك، الآية وإن كانت بصدد بيان أصل العقوبة حيث أنها هي التي شرعت العقوبات الأربعة، العقوبات الأربع استفدنا تشريعها من الآية المباركة، لكن مع ذلك الإنصاف أن الآية لا ينعقد فيها إطلاق بلحاظ مقدار القاطع في قوله أو يقطع أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ليس فيها إطلاق. لماذا؟ لنكتة وخصوصية، وهي أنه من غير المحتمل عرفا أن يكون هذا الحكم حكما مطلقا، أن القاطع قطع اليد والرجل يكون عقوبة من دون أي قيد في كيفية القطع والقطع اليد وقطع الرجل، باعتبار ارتكازية أن العقوبات والتعذيب والإيلام عندما يؤخذ عقوبة لا بد له من حد، وأن الأصل فيه الحرمة. هذا الذي قلنا الأصل فيه الحرمة أمر مركوز أيضا في الفهم العرفي والعقلائي. فمن غير المعقول أن يأتي شخص ويجعل عقوبة القطع مثلا قطع اليد أو قطع الرجل بلا أن يحدد أي حد له، لا بد أن يكون هنا نحو تحديدا بحسب الحقيقة لهذا القطع. فإن قطع اليد مطلقا سواء كل ما يصدق عليه قطع اليد، سواء نصف إصبع مثلا أو كل اليد من الذراع يقطع أيضا قطع اليد، يكون تكون العقوبة بهذا الشكل، هذا أمر غير محتمل وغير مناسب لباب العقوبات، باعتبار شدة الفرق بين الحدين من حيث درجة العقوبة ودرجة الإيلام. فافتراض أن القطع أن الحد هو قطع اليد، مسمى قطع اليد الذي يصدق على قطع نصف إصبع مثلا قطع اليد، وعلى قطع اليد من الذراع كله أيضا قطع اليد، هذا المسمى يكون عقوبة، هذا أمر غير محتمل بحسب الحقيقة، لأن العقوبة حيث أن كل مرتبة منها تشديد في العذاب وتكثير في الإيلام بحسب الحقيقة لا بد له من تحديد، ولا يعقل أن يكون تحديده بصدق المسمى، ليس من قبيل التكاليف الأخرى، من قبيل التكاليف التي يمكن أن يكون في بعض المواد صدق المسمى هو الميزان والمجزي بخلاف باب العقوبة، إذ الفاصل بين صدق المسمى بقطع إصبع مثلا من الرجل وبين قطع الرجل من الحقو مثلا الفرق بينهما كبير جدا، ولا يعقل أن يكون هذا المسمى هو عقوبة من دون أي تحديد مع هذا الفاصل الشديد الكثير بين الحدين في صدق المسمى، بين الحد الأدنى الذي يصدق به المسمى وبين الحد الأعلى الذي يصدق بالمسمى، فيكون الحد هو العنوان المطلق، هذا غير محتمل بحسب الحق.
يكون العنوان هو القاتل مثلا، القطع القاتل لا يتصور بالإصبع،
قتل القطع القاتل هذا شيء آخر. افترضنا نحن نتكلم الآن على القطع الذي ليس قاتلا، قطع القاتل لك معنى أن العقوبات الأربعة رجعت إلى عقوبة واحدة وهو القتل، وهذا شيء آخر، هذا فقط في معتبرة الطلحة التي سفيئة الحديث عنها. إذن فغير من غير المحتمل أن يكون المراد بتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف هذا العنوان على إطلاقه على جامعيته بما هو جامع وبما هو مسمى صدق مثلا قطع اليد وقطع الرجل. إذن فالعرف لا يفهم حينئذ الإطلاق في مثل هذه الموارد، خصوصا مع ارتكازية حرمة الإيلام الزائد، حرمة أي مقدار زائد من الإيلام ومن العقوبة، هذه الحرمة التي هي مركوزة أيضا في الذهن العرفي والمتشرعي يمنع من أن ينعقد إطلاق من هذا القبيل، وأن يكون المسمى هو الحد سواء كان بقطع كل اليد وكل الرجل أو كان بقطع مثلا جزء من اليد وجزء صغير من الرجل. مع هذه المراتب الشديدة والمتفاوتة جدا في الشدة والخفة، في الكثرة والقلة في صدق هذا المسمى، إذن فلا بد وأن يكون المقصود من هذه الآية النظر إلى أصل القاطع، وأما كيفيته وخصوصيته يعتمد فيه على ذلك الإطلاق الذي أشرنا إليه المقامي، وهو الكيفية المألوفة في باب قطع السرقة والتي بينته آية السرقة بحسب الحقيقة، السارق والسارق فاقطعوا أيديهما. إذن فلا يستفاد الإطلاق حتى من آية من الآية المباركة التي تشرع أصل قطع اليد والرجل. ثم أنه هل يجب الحسم أو لا يجب الحسم يعني يجب حسم الجرح والقطع اليد المقطوعة والرجل المقطوعة على الإمام لكي مثلا لا يموت هذا الإنسان